الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام في باب المرور بين يدي المصلي، وما زلنا في حديث أبي جهيم ابن الحارث ابن السمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم فكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض أحكام هذا الحديث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لو يعلم المار، في تقييد ذلك بالمرور، فيخرج من ذلك إذا ما جلس بين يدي المصلي، وهكذا إذا وقف بين يدي المصلي، فإذا قام بين يديه أو جلس بين يديه لا يدخل في هذا الحديث، فإن هذا الحديث فيه المرور. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، إلى آخر الحديث. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعم جميع المصلين إلا ما استثناه الدليل. وقد جاءت الأدلة باستثناء المأموم، فالمرور بين يدي المأموم لا يدخل في هذا الحديث. وقد مر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو على حمار أتان بين يدي بعض الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه في منى، ولم ينكر عليه، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه. فهذا يدل على أن المرور بين يدي المأمومين لا يضر، وإنما الذي يضر أن يمر الشخص بين الإمام وبين سترته، أن يمر الشخص بين يدي الإمام، هذا الذي يضر، سواء كان الإمام سترة أو لا. فالذي يضر هو مرور الشخص بين يدي الإمام. وهكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه في مرة من المرات، وجاءت بهيمة تريد أن تمر بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فداراها النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألصق جسده في الجدار فمرت من خلفه، فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام تمر بين يدي الصفوف، ومنعها النبي عليه الصلاة والسلام أن تمر بين يديه. وقد جاء في وجاء الحديث في ذلك في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند غيرهم من حديث عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما. وقد سار على هذا جماعة من أهل العلم، وأخذ بذلك جماعة من أهل العلم كالإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ولأحمد رواية أخرى يمنع من ذلك. والرواية الأولى هي التي دلت عليها السنة، والمرور بين يدي المصلي غير الثلاثة، غير المرأة والكلب الأسود والحمار، مما ينقص الأجر. ولا تبطل الصلاة بذلك، لكن ينقص الأجر. وقد جاء في المسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا استطاع أحدكم إذا صلى أن يمنع من يمر بين يديه فليفعل، فإن المار بين يدي المصلي ينقص من الممر، من الممر عليه، أي ينقص من صلاته. وهذا الأثر فيما يظهر له حكم الرفع، فإن هذا لا يعرف إلا عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. انقاص الأجر بذلك لا يعرف إلا من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمرور بين يدي المصلي يحصل به الإنقاص من أجل صلاته. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هو شيطان، هناك من أهل العلم من قال أن المار شيطان، أي من شياطين الإنس. فإن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا والعشاء ربك ما فعلوه. وقال بعض العلماء المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هو شيطان، أي معه شيطان. وقد جاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنما معه القرين. فإن أبى فليقاتله، فإنما معه القرين. والقرين هو الشيطان. فقال المراد بقوله فإنما هو الشيطان، أي معه الشيطان، فهو الذي يهيجه. الشيطان هو الذي يهيج إلى المرور، وهو الذي يدفعه إلى أن يمر بين يدي المصلي. وهذا التأويل مؤيد بذلك الحديث، هذا التأويل الذي ذكره بعض العلماء مؤيد بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر فإن معه القرين. وفي هذا الحديث الأمر بمدافعة المار، قال فليدفعه. وقد تنازل العلماء في ذلك هل يجب أو يستحب، والأكثر على استحبابه، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه. ويذكر هذا رواية على الإمام أحمد، وقال الحافظ بن رجب رحمه الله والظاهر الوجوب، وذلك أن الأصل في الأمر الوجوب. قال فليدفعه، إلا أن هذا مقيد في الحديث إذا ما صلى المصلي إلى شيء يستره من الناس. أما إذا صلى المصلي إلى غير سترة فهل يدفع من يمر بين يديه أو لا؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. إذا صلى المصلي إلى غير سترة هل يدفع من يمر بين يديه أو لا؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. والمشهور في مذهب الشافعية أنه لا يدفع لهذا الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، هذا المشهور في مذهب الشافعية، وقد أخذ به جماعة من أهل العلم كالعلامة الخطابي في معالم السنن، وهكذا العلامة بن المنذر تمسكوا بهذا الحديث، وأن المدافعة في حق من اتخذ سترة، أما من لم يتخذ سترة فهو مقصر فليس له أن يدافع من مر بين يديه، لأن التقصير من جهته. وقد جاءت أدلة أخرى مطلقة كحديث عبد الله بن عمر الماضي الذي في مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنما معه القليل، ولم يقيد ذلك بالسترة. وهؤلاء الذين ذكرناهم تمسكوا بهذا الحديث وحملوا الأدلة المطلقة على هذا الحديث وقيدوها في من اتخذ سترة. وهذا القول له قوته، بقولي إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يكتز بين يديه فليدفعه، قيد ذلك بمن اتخذ سترة. ولا أعني أنه يجوز المرور بين يديه، أما المرور فلا يجوز للحديث الماضي الذي مر معنا حديث ابن جهين، ففيه المنع مطلقا من المرور بين يدي المصلي، وإنما الكلام على قضية المدافع هل يدافع أو لا. هذا الحديث فيه أنه يدافع إذا اتخذ سترة، وحديث ابن الجهيم فيه النهي عن المرور مطلقا على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يكتز بين يديه فليدفعه، وهذا فيه ما يدل على القرب من السترة، فإن الإنسان لا يتمكن من المدافعة إلا مع قربه من السترة، لا يمكن من المدافعة إلا مع قربه من السترة. وقد جاء الأمر بذلك في حديث أبي سعيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته فليدن منها. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الدنو من السترة. وفي حديث سهل رضي الله عنه الذي جاء في الصحيحين قال كان بين مصلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين الجدار ممر شاه، كان بين مصلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين الجدار ممر شاه، حمل بعض العلماء ذلك على موضع القيام، بين موضع القيام وبين الجدار وفيه بعد. صحيح أنه جاء في رواية أبي داود من حيث سهل بإسناد ظاهر الصحة قال النبي عليه قال سهل كان بينما قام النبي عليه الصلاة والسلام وبين مقام النبي عليه الصلاة والسلام وبين سترته ممرشاة بين مقام النبي عليه الصلاة وبين سترة ممرشاة هكذا جاء في رواية أبي داود بين مقام أي موضع القيام. أما الحديث الوارد في الصحيحين بين مصلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه بعد فإن ممرشاة شيء يسير ربما بنحو ذراع ممرشاة ربما بنحو ذراع وإذا قام الإنسان في هذا الموضع وكان بينه وبين الجدار على نحو من ذراع فإنه لم يتمكن من السجود. القيام ممكن، الركوع ممكن، الجلوس ممكن، لكن السجود لا يتمكن إلا إذا رجع القهقرة. هذا التأويل فيه بعد ورواية أبي داود حكم عليه العلامة الألباني رحمه الله بالشذوذ وأثبت رواية الصحيحين بلفظ المصلى وتأول العلامة النووي رحمه الله على موضع السجود بين مصلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين الجدار مرشاة تأول ذلك على موضع السجود وذلك أنه جاء في حديث ابن عمر في الصحيح في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة أنه كان بينه وبين الجدار مقدار ثلاث أذرع مقدار ثلاثة أذرع فإذا كان هذا المقدار فإنه يكون ما بين السجود وبين الجدار ممرشاة إذا وقف الإنسان وكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع فسوف يكون بينه وبين موضع سجوده وبين الجدار نحو ممرشاة فهذا هو الذي يظهر وأن المحفوظ رواية البخاري ومسلم بذكر المصلى بين مصلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس ما هو رواية بين مقام النبي عليه الصلاة والسلام والجدار فيكون هذا هو الدنو هذا هو الدنو هو الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام بفعله كان بينه وبين الجدار المرشاة يحمل على موضع السجود ولما صلى عند البيت كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع فهذا داخل في الدنو وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام بفعله قال إذا صلى أحدكم من شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يكتاز بين يديه والمراد بينه وبين السترة فليدفعه وفي الإذن بالمدافعة وليس والمدافعة تكون باليد قال فإن أبى فليقاتله وهذه مبالغة في المدافعة يبدأ بالأسهل فإن أبى شد عليه في المدافعة وهي المقاتلة وليس المراد بالمقاتلة استعمال السلاح وإنما المراد بذلك شدة المدافعة باليد فلا يستعمل السلاح في هذا الموضع فإن دافعه بالتي هي أحسن فأبى فشد عليه فأدى ذلك إلى وفاته فدمه هدر وليس في ذلك نادية ولا كفارة لأن هلاك ذلك الشخص حصل من أمر مأذون فيه من غير تعدي حصل من شخص من فعل مأذون فيه فليس في ذلك لا كفارة ولا دية هذا إذا لم يكن هناك تعدي في المدافعة في الحديث فليدفعه أي برفق في المرة الأولى فإن أبى فليقاتله قال فإنما هو شيطان سبق بيان ذلك، وأنه في رواية ابن عمر فإن معه القرين على ما سبق بيانه وإيضاحه. نقف إلى هذا الموضع.